بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا، وحلقة جديدة من حلقات بودكاست مشاعر، ومزيدا من الفوائد ومزيدا من اكتشاف النفس البشرية ومزيدا من معرفة المجتمع وصحته النفسية. حديثنا اليوم عن موضوع مهم، بل هو مهم على مستوى دول العالم، بل هو مهم في حياة الأسر وحياة الفرد، وهو ما يسمى بإدمان المواد الإباحية. فكرت بإني أنا أنشئ هذه الحلقة بسبب عدد من الحالات التي أنا رأيتها. نجد هناك زوج وزوجة يكادان أن يتطلقان بسبب هذه المشكلة. تجد هناك شخص يأتي إلى العيادة وهو يئن ويصرخ لأنه لم يعد يستطيع أن يعيش حياة كريمة وحياة متصالحة مع نفسه بسبب هذه المشكلة. نجد بعض الأشخاص يأتون بأبنائهم لأنهم اكتشفوا أنهم يعيشون هذه المرحلة وهذه المشكلة، بل إن هناك مؤلفات ألفت وكتب ألفت في كيفية التخلص من إدمان المواد الإباحية، لأنها لم تعد سلوكا بقدر ما أنها صنفت على أنها إدمان لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه بسهولة. في مرحلة ما تبدأ بمتعة ثم تنتهي بإدمان وبكاء وتعاسة، بل إن أكثر من ذلك، هناك رسوم بيانية وتشارت يبين لك المواد التي تتسبب بارتفاع مادة الدوبامين في الدماغ. هناك مادة الدوبامين في الدماغ هي مادة طبيعية تسمى حتى هرمون السعادة، بحيث أن الإنسان يشعر بالمتعة والسعادة في أمور طبيعية يمارسها. فعندما يأكل طعاما لذيذا مثلا، فإن هذه المادة تبدأ بالارتفاع فيرغب أنه يعيد هذه المادة أكثر وأكثر. هناك كذلك النيكوتين، عندما يبدأ الإنسان يمارس تناول أو شرب الدخان السجائر، فإن مادة النيكوتين ترفع من مستوى الدوبامين فيصعب الإنسان أن يتخلص منه. هناك كذلك العملية الجنسية لكل إنسان، وهي عملية فطرية، كذلك يرغب الإنسان بإعادتها أكثر من مرة بسبب أن مادة الدوبامين في الدماغ تبدأ بالارتفاع فيشعر الإنسان بالمتعة فيرغب بتكرارها مرارا ومرارا. ولكن المشكلة عندما يمارس شيئا ضارا جدا يؤثر على حياته، مثل المخدرات، الكوكايين مثلا، تبدأ بالارتفاع والارتفاع والارتفاع لمادة الدوبامين بحيث تقضي على المواد الأخرى الطبيعية فيكون محور حياته مثل هذه المادة. مع كل هذه الخلطة تظهر هناك إدمان المواد الإباحية التي وضعوها ضمن هذه الإحصائيات، وجدوا أن المواد الإباحية ترفع من مستوى مادة الدوبامين في الدماغ، فيريد الإنسان أن يعيد ويكرر رؤيته للمواد الإباحية، فينتقل من كونه متعة فقط هذه البداية إلى أن تتحول إلى سلوك قهري وتغير كيميائي وحاجة للدماغ يريد فعلها، فلا يستطيع هذا الإنسان أن يتوقف، وفي هذه الحالة يذهب إلى العيادة النفسية لكي يحصل على المساعدة. وهناك مفهوم خاطئ عند البعض يعتقد أن إدمان المواد الإباحية دافعه جنسي، وفي الحقيقة لم يعد دافعه جنسي، أصبح دافعه إرضاء المادة الكيميائية في الدماغ. نفس الشيء فيما يخص الأكل، بعض الناس يأكل ليس لأنه جائع، هو يأكل لإرضاء حالة الكآبة واليأس والقلق والتعب النفسي، فيلجأ إلى هو نوع من التأقلم مع الضغوط، ويحاول أن يتعامل مع هذه الضغوط فيلجأ إلى إدمان المواد الإباحية. لذلك الأشخاص الذين ينضغطون في حياتهم إما أن يمارسوا سلوكيات سليمة إيجابية صحيحة، مثل أن يمارس رياضة، يذهب مع الأصدقاء، يمارس هواية عنده حاجة يسويها جميلة، وإما أنه يمارس سلوكيات خاطئة سلبية تؤثر عليه تأثيرا بالغا مثل المخدرات والتعاطي وما إلى ذلك، من ضمنها إدمان المواد الإباحية. عندما يبدأ الإنسان بداية اكتشاف، يريد أن يستكشف هذا العالم، يريد أن يكتشف بسبب صحبة سيئة أو رؤيته لشيء، فيبدأ أنه هو يريد هذه المتعة، يريد أن فتبدأ على شكل متعة، لكن مع مرور الوقت تبدأ هذه المتعة بالانخفاض، ويبدأ هناك نشوء مسارات جديدة في الدماغ لتغذية محفزات الدماغ، لتغذية الدماغ ورغبته بتعبئة مادة الدوبامين مرة تلو مرة تلو مرة، فيصبح سلوكا قهريا مع مرور الوقت. إذن هناك تأثير كيميائي ينشأ مع مرور الوقت، هي بداية يعني كأنها متعة، ولكن فيما بعد تبدأ المسألة أسوأ، وكأنه يكون في رمال متحركة في البداية، يعني يكون عادي، ثم تبدأ الرمال المتحركة بأن تأخذه إلى الداخل، فكلما تحرك كلما أراد أن يتحرك يتخلص لا يستطيع، فيتحول إلى سلوك قهري يمسك بتلابيبه ويسجنه فترة طويلة. عندما يدخل الإنسان في عالم المواد الإباحية فإنه يخسر خسارة كبيرة في حياته، هناك عواقب مالية، يبدأ الإنسان يصرف أموالا طائلة في مثل هذه الأمور، هناك شركات تصدر مثل هذه المواد الإباحية ترغب في أنها تصطاد الشباب وتصطاد أموال هؤلاء الشباب، فيدفعون في اشتراكات ويدفعون في يعني مبالغ طائلة لمثل هذه الحصول على مثل هذه المواد، فيخسر كثير من الأموال الطائلة. هناك مشاكل تحدث في جانب العمل كذلك، كثرة سرحان، ضياع وقت، ساعات تالفة، هناك جزء من حياته يبدأ يخسره، يتوقف لديه الإنتاج، لا يستطيع أنه ينتج ويذهب، تتأثر لديه العوامل الاجتماعية، ما عاد أنه يروح للأشخاص الذين يحبهم أو يقدرهم، يغيب عن العمل، يغيب عن المناسبات الاجتماعية، يخف لديه الإنتاج، يضيع وقته، والمال يحرق حرقا. بعض الأشخاص والله يا جماعة عرفتهم يبدأون بأنه يتسلف من البنك، يقترض من البنك لكي يسدد لتلك المواد الإباحية التي غرق فيها، وتصبح الأمور تتطور أكثر، تبدأ حياته تكون مستحيلة. أحد الأشخاص يقول لك أنا في فترة الاستراحة، يعني للدرجة اللي هو متصل يقول لك حنا نعمل ساعات طويلة وكرف، بعدين ناخذ استراحة مثلا نصف ساعة، يقول أذهب لرؤية المواد الإباحية فأنسى نفسي وما أرجع للعمل، ويعني أخسر سمعة في الإنتاج، وسمعتي أمام زملائي، وسمعتي أمام رؤسائي، كل ذلك بسبب إدمانه للمواد الإباحية. ليس هذا فحسب، بل ممكن أن يدخل الإنسان في عواقب قانونية، بعض الدول تمنع مثل هذه الأشياء، حيازتك لمثل هذه الأمور قد تسبب لك مشاكل قانونية، وتمنع عنك كذلك حظوظ ومناصب، خاصة إذا تم فضحها وكشفها وما إلى ذلك، فتخسر كثيرا. هناك كذلك عواقب نفسية، بحيث الإنسان يبدأ الشعور بالذنب، يبدأ أنه يصاب بالقلق، هناك بحوث علمية تربط ما بين الإدمان المواد الإباحية ووجود اضطرابات القلق، اضطرابات الاكتئاب، وتغير في نمط الشخصية، ويصبح الإنسان أكثر سوءا، ويتردى مزاجه أكثر وأكثر، وتنخفض جودة حياته. وهناك مشاكل أسرية كذلك تحدث، عواقب أسرية، بمعنى أن يبدأ هذا الإنسان ممكن أن يفقد زوجته، أو هي تفقد زوجها، أو يكون قدوة سيئة تجاه أبنائه، إذن هناك عواقب أسرية تحصل. يعني أحد الزوجات أحضرت لي زوجها، قالت شوف يا أم أن هذا زوجي يعني يتشافى من الأمور الإباحية هذه، يا أم أني أنا ما أستطيع أني أكمل معه، فيحدث الطلاق. فهذا الإنسان يقول لي رجاء، هذا الزوج يقول لي رجاء أنقذني، أنقذ زواجي، أنقذ أسرتي، أنا ما أستطيع أتوقف. لهذه الدرجة يصل الإنسان في حياته عندما تمسك هذه، لأنه أصبح تغير كيميائي في الدماغ، ليست مثل البداية مجرد متعة وطيش وما إلى ذلك، أصبح تغير كيميائي في الدماغ لا يمكن الفصل عنه بسهولة، أسوأ من التدخين وأسوأ من الأكل وأسوأ من أي شيء آخر ممكن أنه يسبب له، فقريب يعني من الإدمان، يسمى إدمان في الحقيقة، وهو يطرح في بحوث العلمية على أنه إدمان وليس فقط سلوك خاطئ، إدمان، ويصنف على أنه سلوك قهري وليس سلوك مختار. القصة تبدأ في الطريق إلى المواد الإباحية بوجود فرصة، أنه يجد هذه الفرصة أمامه فيأخذها، يجد هناك يعني صحبة سيئة، يجد هناك أشخاص وضعوا في بيوتهم يعني قنوات إباحية، يجد أن فرصة فيدخل منها. كذلك هناك بحوث علمية تتحدث عن أن الأشخاص الأسهل في الدخول إلى عالم الإباحية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى أسر صارمة، إلى أسر قوية تقهر الإنسان بحيث أنه هو ممنوع كل شيء، ممنوع يتناقش في أي شيء. الأبعد الأبناء الذين يبتعدون عن هذه الإباحيات هم الأبناء الذين يعتمدون في مع أسرهم على الحوار والحديث، ويعني الأب والأم يمسكون الأبناء ويتكلمون معهم عن ما معنى المواد الإباحية، يحذرونهم منها، يكون هناك حديث في هذا الموضوع، يكون عندهم يعني حرية واختيار وقدرة على الاختيار، فيقوى لديهم قدرتهم على الاختيار، يقوى لديهم قدرتهم أن يقولون لا، يقوى لديهم قدرتهم على أن يكون لديهم شخصية مستقلة ما أحد يأثر عليهم. بينما الأسر الصارمة، الأسر الصعبة التي تصادر آراء أبنائها وتشكلهم كما يريدون، هؤلاء الأبناء في أقرب فرصة يبدأون بالاختيار أو يوحد يؤثر عليهم، لا توجد لديهم استقلالية في الشخصية، لا يفهمون، يتفاجؤون بهذه الأمور الإباحية فينفتنون، يفتنون فيها، ما عندهم مناعة نفسية، ما عندهم ثقافة في هذا الموضوع، ما أحد حصنهم، ما أحد كلمهم في هذا الموضوع، ما يستطيعون أن يتكلمون مع والديهم عن هذا الموضوع، لذلك يكونون فريسة سهلة للوقوع في المواد الإباحية. وكذلك أن هؤلاء الأبناء يكون لديهم فراغ كبير في حياتهم، ما عندهم أنشطة، ما عندهم أي نشاط يستطيع أن هذا النشاط يملأ عليهم حياتهم، فيبدأون بممارسات خاطئة، خاصة إذا كان الأبناء الآباء والأمهات عندهم حماية مفرطة على أبنائهم، فما عندهم تجارب، ما عندهم أهداف، ما عندهم يعني نشاط يسوونه. فدائما أنا أوصي الأسر أن يشركون أبنائهم بنشاطات وتجارب وأنشطة وصحبة وما إلى ذلك، وبرامج وأهداف، لأن يبدأ يعني تسقل لديه مهارة، وتسقل لديه مهارات جيدة، تسقل لديهم شخصيات جيدة، فيستطيعون أنهم الفراغ هذا يتم تعبئته. وجد فراغ كبير، إذن احتمالية وقوعه في الأمور الخاطئة تصبح عالية جدا. كثير من الحالات اللي جاتني في العيادة يقول لك أنا لما كنت عمري 16 سنة، أنا لما كان عمري 15 سنة، أنا لما كنت 17 سنة. إذن هي مراحل اللي يكون فيها مرحلة مراهقة وفراغ كبير وانشغال الآباء والأمهات عنهم. ينقسم الأشخاص الذين يعني فيما يخص المواد الإباحية إلى قسمين. قسم لا يريد التغيير، فهو منسجم مع الفعل الذي يقوم به، لا يزال هذا الإنسان في مرحلة المتعة ولم تتساقط أجزاء حياته بعد، ولم تهتز شخصيته بعد، ولم يعني يصل إلى المستويات العليا، فهذا لا زال في حالة عدم وعي، فهو منسجم مع الأمر الخاطئ الذي يفعله. النوع الثاني هم الأشخاص الذين يريدون التغيير ولكنهم لا يستطيعون. هؤلاء وصلوا إلى مراحل بدأوا يخسرون سمعتهم، بدأوا يخسرون زواجهم، أو بدأوا يخسرون مجتمعهم، بدأوا يخسرون عملهم. هؤلاء يريدون أن يتغيروا ولكن عندهم صعوبة في عملية التغيير، لذلك لا تعتمد على نفسك، اطلب مساعدة، اذهب إلى جلسات العلاج النفسي، اذهب إلى العيادة النفسية للتعامل مع هذه المشكلة. هناك فئة كذلك من لديهم هذه المشكلة يعيشون حالة من الإنكار، ليسوا لا يمارسون حالة الإنكار، بمعنى يقول لك ما في حاجة للتغيير، أمور طيبة، أصلا هذه مشكلة بسيطة، هذه مشكلة يعني عادية جدا، أنا أستطيع أني أنا أتغلب، أتوقف متى ما أريد، لا هنا لا يوجد هناك مشكلة أصلا، ليش أنت بكبر الموضوع. هؤلاء كذلك لديهم مشكلة بأنهم يعيشون حالة من الغفلة، بحيث أنهم لا يعرفون أين سوف يودي بهم هذا الطريق، لأن إلى الآن لم يحدث تغيير كيميائي في الدماغ بشكل الكافي الذي يجعلهم يعني يلتصقون ويرتبطون ويعلقون بهذه العادة القهرية بعد. ولكن ربما بعضهم علق بالفعل ولكنه ينكر أن لديه مشكلة، لأنه لا يريد أن يظهر أنه ضعيف، لا هو إنسان قوي أنا قادر على التعامل مع هذه المشكلة. يبدأ يعاند يصر يكابر حتى يبدأ يخسر، لما يخسر زواجه ويخسر صحبته ويخسر عمله يبدأ هنا يعترف بالمشكلة ويأتي للعيادة. من الطرق اللي احنا نسويها بحيث ان هذا الانسان يعي ان يعني ان كبر هذه المشكله، ابعاد هذه المشكله، ان نقول خذ ورقه وقلم وابدا بكتابه ما هي الخسائر التي خسرتها في حياتك جراء هذه العاده القهريه. مثل ابدا انا اكتب اني انا خسرت مثلا في مجال، يعني اكتب في مجال الاسره ماذا خسرت، في مجال الوظيفه ماذا خسرت، في مجال التجاره ماذا خسرت، في المجال الديني ماذا خسرت، في مجال الشخصي ماذا خسرت. فيبدأ يكتب الأشياء التي خسرها، يعني الوقت والأشخاص والحظوظ والفرص والعمل والمال وما إلى ذلك. فمثل هذه الأمور تجعله يكون الأمور واضحة بالنسبة له أنه هو عنده خسارة كبيرة في حياته، ولكن كان ينكر هذا الشيء لفترة طويلة. من وسائل التخلص من هذه العادة هو أنك ما تتجه، يعني أنك ما تتجه نحو مباشرة أنك تحاول توقفها لأنك ما تقدر في البداية، ولكن على الأقل أن تغير نمط حياتك، أن تغير نمط حياتك. يعني هل أنت من النوع اللي ينام بكر ويصحى مبكر؟ هل أنت من النوع اللي يأكل أكل صحي؟ هل أنت من النوع اللي تمارس رياضة؟ هل لديك رسالة في الحياة أو معنى في الحياة تريد الوصول إليه بحيث أنك تنتهج منهج، تشترك في جمعية أو مع فريق عمل أو في مشروع بحيث أنك أنت تمارس شيء له هدف وغاية ومعنى في هذه الحياة ولا لا؟ هل لديك صحبة جيدة أنت تصاحبهم بحيث أن تغير أصحابك، بحيث أن يكون عندك هذه الصحبة، يعني تحاول أنك أنت تمشي معاهم، لأن الصاحب يؤثر على صاحبه ويكسب عادات. الفكرة هنا أن تغير نمط حياتك، لأن الأشخاص اللي عندهم هذا النوع من العادة القهرية يصاحب هذه العادة القهرية إدمان المواد الإباحية أخطاء ونمط حياة بائس، نمط حياة سيء، يعني السهر وصحبة سيئة وغياب المعنى والرسالة وعدم وجود أي هوايات وأكل سيء. نحتاج تغيير نمط الحياة أولا. قم بتغيير نمط حياتك وإكسابها أشياء جديدة في حياتك، بحيث أن هذا راح يساعدك كعامل مساعد فيما بعد للتخلص من هذه العادة الإدمانية. هناك 6 مراحل يقع فيها الشخص أو الطريق إلى الوصول لهذا الإدمان، تمر ب6 مراحل. المرحلة الأولى هي يطلق عليها مرحلة الكمون، بمعنى أن الإنسان يكون مهيأ أن يكون ضحية لمثل هذه العادات القهرية والوقوع في براثن إدمان المواد الإباحية. إنه تجده إنسان حزين، يشعر بالوحدة، بائس، ما عنده صحبة، ما عنده شيء في حياته، عنده قلق، يشعر بالعار، يشعر بالرفض، يشعر أن تقديره لذاته منخفض، يشعر بالفراغ. إذن هناك عدة أسباب، يعني هناك عدة أسباب نسميها مرحلة الكمون، أن هذا حياته فارغة. هذه الحياة الفارغة هي الأرضية المهيئة التي ينطلق منها بحيث أن يصل إلى مرحلة الإدمان. إذن هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة المحفزات، بحيث أن هذا الإنسان يرى شيء أو يسمع شيء أو يلمسه شيء، هذا تحفز نحو الوصول إلى عملية الإدمان. هناك محفزات، مثلا يعيش في بيئة لديها مثل هذه الأمور وتساعد على الوصول لمثل حالة الإدمان. حتى الروائح، يعني ممكن الأصوات التي يسمعها. إذن هناك مجموعة من المحفزات، أحيانا حالة من الفراغ زي ما ذكرت لكم، الصحبة سيئة مثل ما ذكرت لكم. إذن هناك محفزات ممكن أن تقوده إلى سرعة الوصول إلى مثل هذه المسائل. فيحتاج الإنسان أن يحدد ما هي المحفزات التي تجعله يصل إلى الإدمان، وجوده في أماكن معينة مثلا، ممارساته لأمور معينة مثلا، ما هي المحفزات؟ هذا أول سؤال دائما نسأله للشخص الذي وصل إلى مرحلة الإدمان، بحيث أن نغلق باب المحفزات. يعني أحد الأشخاص كان يقول لي أن من المحفزات التي لديه وجود تطبيقات في جواله تدخله إلى عالم الإدمان، فقام مثلا بحذفها. من المحفزات أن يكون في صحبة يذكرونه بالمواد الإباحية فقام بقطع هذا المكان. من المحفزات أن يكون في بيئة، هذه البيئة يرى فيها مناظر تحفز نحو الوصول إلى الإدمان، فيعني يبدأ بتغيير البيئة. إذن هناك محفزات تحصل للإنسان تقوده إلى حالة الإدمان. بعض الأشخاص يقول لك والله أنا إذا زوجتي مثلا غادرت المنزل أكون أنا في حالة من الفراغ فأذهب إلى موضوع الإدمان. طبعا الإدمان موجود عند الرجال، إدمان المواد الإباحية موجود عند الرجال أكثر من النساء، وهم الأغلب في الأشخاص اللي يجونا في العيادة. ثم بعد ذلك نبدأ بأن نضع جدول للشخص الذي عنده مثل هذه المشكلة، مشكلة إدمان المواد الإباحية. هذا الجدول فيه التاريخ وفيه المحفز وفيه الفعل نفسه إيش سوى بالضبط والفعل البديل. إيش الهدف من هذا الجدول؟ هو أنه يبدأ يسجل أنه هو متى يعني حدث هذا الشيء، كيف حدث هذا الشيء، ما هو المحفز الذي جعله يفعل هذا الشيء، ما هو البديل الذي يمكن أن يفعله في هذا الوقت. نبدأ حنا نحط هذا الجدول. مثلا إذا كان هو يعني يرى المواد الإباحية مثلا أو يمارس المواد الإباحية هذه مثلا 7 أيام في الأسبوع، نبدأ نقلل الجرعات. يعني صعب أنك تقول لإنسان اقطع، لا يستطيع أن يقطع فورا، تحتاج أن تتدرج في عملية العلاج لهذا الإنسان. ف7 مرات في اليوم في الأسبوع نبدأ نقول له شوف نخليها 5 مرات، تحملنا يومين وبعدين يصير 5 مرات، بعدين نخليها 3 مرات، بعدين مرتين، بعدين مرة واحدة، وهكذا يبدأ عملية التدرج في منع موضوع الإدمان للمواد الإباحية. وكذلك إن إحنا نضع بدائل لهذه الأفعال. إذا كان هناك بعض الهوايات هو يسويها، بدائل هو يسويها، أفعال هو يسويها، هوايات رياضة وما شابه، أشخاص يذهب إليهم في هذا الوقت. كذلك نبدأ ننتبه بسبب هذا الجدول إذا تم عمله، نبدأ نعرف المحفزات ونبدأ نقطع هذه المحفزات في كل مرة. فهذه من الأشياء اللي ممكن أن نسويها مع الشخص اللي يمارس هذه العملية. طبعا نبدأ لازم يفهم أن ممكن أن يصاب الإنسان بانتكاسة. الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنه يبدأ بهذا الجدول، يبدأ يقلل ويعرف المحفز ويضع البديل ويمارس البديل، ممتاز، يمشي لكم يوم بعدين يتعثر ويسقط ويعني ينتكس لنقول. فيبدأ إيش يسوي؟ يعني تفكيره تفكير يا أبيض يا أسود، يا كل شيء يا لا شيء، يا أني أنا أسويها صح يا أني أنا خلاص ما أبي أسويها أبدا. فيزعل من نفسه ويضايق من نفسه ويقول ما دامنا خربانة خلاص خل أكمل في هذا الطريق، ويشعر بسوء تجاه نفسه. نقول لهؤلاء إذا أنت بدأت بهذا الجدول، مشيت بشكل جيد خلال أسبوع، يوم واحد انتكست، انهض من جديد وكمل. عادي جدا، الانتكاسة يعني متوقعة، لا تتوقف، لا بأس أن تنتكس، لا بأس أن تتعثر، أكمل الجدول. لا تشعر بشعور سيء تجاه نفسك، ولا تنتظر من نفسك أنك أنت تؤدي عملا 100%، لا يوجد عمل جيد 100%. أنت تحاول أنك أنت يعني تعالج نفسك، وحتى لو كان هناك يعني تعثر وانتكاسة. فحصلت معك انتكاسة كمل، حصل معك تعثر كمل، لا تتهم نفسك وتطلق أحكام على نفسك، توقع أن هذا الشيء ممكن، أن هدفك أنك تصل إلى أنك أنت تتوقف عن الإدمان نهائيا في مراحل متقدمة. ولكن الآن تقلل 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 من التكرار الإدمان حتى تصل إلى مستوى أفضل، وتستبدل نسميه إحلال، تستبدل هذه الأشياء. كذلك أنك أنت جيد أن إيش تسوي، أنك أنت تعرف المكاسب والخسائر. يعني السؤال هنا إذا أنا استمريت في عملية إدمان المواد الإباحية، ما هي المكاسب اللي أنا راح أحققها؟ استمتاع مثلا؟ اكتب هذه المكاسب، ثم اكتب السؤال الثاني، ما هي الخسائر
التي سوف تحصل لي إذا استمريت بإدمان المواد الإباحية، اكتبها كذلك. السؤال الثالث، ما هي المكاسب التي سوف أكسبها إذا أقلعت عن المواد الإباحية، اكتب كذلك. ثم السؤال الرابع، ما هي الخسائر اللي أنا راح أخسرها إذا أنا أقلعت عن المواد الإباحية، اكتبها. مثل هذه الجداول، مثل هذه الأسئلة تشجعك أو بشكل أفضل في الوضوح نحو الوصول للهدف، فتتضح لك الصورة بشكل أفضل. فقط انتبه من المثبطات الذهنية. مثل إيش؟ مثل الإنكار مثلا، أنك تقول والله يعني أبدا أنا ما أعاني من أي مشكلة، أو التبرير، أنك تبرر لنفسك أنا والله بين صحبة يتكلمون في المواضيع هذه فصرت مثلهم، أو مثلا المنطقية، بما أني أنا يعني ما شفت مثل هذه المشاهد فخليني أنا هذه المرة أشوفها، فتبدأ بفخاخ ذهنية، حيل نفسية تخليك تستمر في إدمان المواد الإباحية، تقول بس هذه المرة بس هذه المرة. مثل الأشخاص الذين يتعاطون الخمور ويقعون في الإدمان، يقولك بس هذا الكاس بس هذا الكاس وما إلى ذلك. بعض الناس يصل إلى مرحلة العجز، يقولك خلاص أنا ما أستطيع خلاص. يعني بعض الناس يصل إلى مرحلة التطبيع، يقولك طبيعي طبيعي أن نشوف هذا، ما دام أنا طبيعي ليش حطوه ضمن مواد الإباحية. بعض الأشخاص يعني يشعر أن هذا إنكار، يقولك لا أبدا ما عندي أي مشكلة. بعض الناس يعني لا يذهب إلى العلاج، بل يضيع وقته بلوم غيره. طيب هم السبب، هم اللي خلوني بهذه الطريقة، هم السبب، هم اللي ظلموني، هم. فيبدأ يمارس دور الضحية فيستمر بهذا الطريق لاعتقاده أنه هو يعني مسكين، وأنا يعني لا ألام على، هو لا يتحمل المسؤولية، فهو يلقي بالمسؤولية على غيره ويبدأ يعتقد أنه غير مسؤول عن الشيء اللي صار، وليس مطلوبا منه أن يفعل أي شيء، وأنتوا ساعدوني وأنتوا السبب وأنتوا مشكلة. بعض الناس يقع في الندم الشديد لما حصل، لكن للأسف بعد يعني بعد ما خربت مالطة زي ما يقولون، فيكون خسر زواجه أو خسر أبنائه أو حتى تأثر عمله وخسر صحبته، فيشعر بندم شديد بسبب الوضع اللي هو فيه، فيعني يأتي للمساعدة متأخرا. فرجاء اذهب للمساعدة مبكرا قبل أن يحصل وتخسر أكثر وأكثر، لأن هي مثل زي ما قلت لكم الرمال المتحركة التي يغوص فيها الإنسان أكثر وأكثر في العمق دون أن يدري، يعيش في مرحلة متعة ثم مرحلة إنكار ثم بعد ذلك لا أبدا هذا عادي، وبالأخير يجد أنه خسر أشياء كثيرة في حياته. من المهم جدا أن يعني في الأخير يعني يبدأ الإنسان عملية ترميم نفسه، إعادة بناء نفسه من جديد، ولكنه يواجه بكثير من العوائق، يواجه بما يسمى بالكريفينج أو الشوق أو التوق إلى العودة إلى تلك المواد الإباحية. لا تفعل ذلك ولو لمرة واحدة. بعض الناس يقولك لا خلنا سويها لمرة واحدة. شوف، مرة واحدة هي السلسلة التي سوف تنفلت، والسبحة التي سوف تنفلت، فيعقوبها تساقط لبقية يعني البناء اللي أنت بنيته. فهي مرة واحدة، هي المرة الواحدة هي إدمان على طول. فأنت انتبه من كلمة مرة واحدة، انتبه من حالة الشوق هذه، ابدأ افعل ما هو بديل بعمليات الهوايات والصحبة وما شابه. انتبه من لوم نفسك، انك انت تلوم نفسك وتجلدها باستمرار. حنا نريدك انك انت تبدأ انك تشوف نفسك انك انت انسان تريد الاصلاح، انسان جيد تريد الاصلاح. هذه مشكلة كيميائية، سلوك قهري، اصبح الان الموضوع موضوع سلوك قهري، وليس انك انت انسان سيء، لا، اصبحت المسألة هي سلوك قهري تريد انك انت الان تتخلص منه. كفر الله خيرك انك انت الان تريد انك انت تتخلص منه وتحاول. حيهجم عليك الأفكار السلبية أنك أنت إنسان سيء، لا تفعل ذلك، لا تصدق هذه الأفكار السلبية، فقط اسعى نحو ترميم نفسك من جديد. حتظهر عليك أعراض انسحابية، أعراض انسحابية مثل القلق، العصبية، الرغبة والشوق، أنك أنت تبدأ أنك أنت ما تنام زين، الأرق وما شابه. تحمل ذلك، تحمل ذلك، واتبع الخطة العلاجية التي مع سواء الأخصائي النفسي الكلينيكي أو مع الطبيب النفسي لو تطلب الأمر والدواء، وما إلى ذلك مثل هذه الأمور، لابد من فريق عمل يكون معك بحيث أنك أنت تنتشل نفسك. اذهب إلى مجموعات عمل تحمل نفس المعنى والرسالة، مجموعات يريدون التخلص من المواد الإباحية. هناك مجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي منتشرة بحيث أنهم يعني تعاهدوا وتكاتفوا أن عندهم مشكلة مشتركة ويريدون أنهم يصلون بأنفسهم إلى بر الأمان. استفد منهم، استفد من تجاربهم، ادخل معهم. لا تقول أخاف أني أنفضح، أخاف أن معي شعور بالعار. لا لا أبدا، أنت تريد أن تعالج نفسك، هذا شيء يحترم. يعني انظر لعملك أنه شيء محترم، أنت تريد أن تعالج نفسك، هذا شيء راقي، شيء محترم. أنت لم تجلس في مكانك وتنتظر الحل أن يأتي من الخارج، أنت بنفسك سعيت، وهذا شيء يقدر ويحترم. فأكمل طريقك حتى لو صار انتكاسة، انهض من جديد، أكمل طريقك، لا بأس في ذلك. وكما قلت لكم، اعمل يعني حظر لجميع المحفزات التي تحفزك نحو الانتكاسة أو الوصول للمواد الإباحية. إذا في صحبة غير الصحبة هذه، إذا في بيئة غير البيئة هذه، إذا كان في يعني حسابات توصلك إلى هذه المستوى اعمل لها حظر، إذا كان في تطبيقات احذفها فورا، إذا كان في وسائل اتصال لأرقام يعني يقدمون مثل خدمات المواد الإباحية احذفها فورا. إذا أنت احذف واحذر وغير جميع المحفزات التي ممكن أن تؤدي بك إلى الانتكاسة. حتى التوقيت، إذا كان أنت التوقيت اللي يعني الوقت دائما أنا أول ما أقوم صباح عندي هذا الشيء، أعمل شيء في هذا التوقيت، ضع فيه هواية أو ضع فيه شيء يعني يشتتك بحيث أنك أنت لا تتفرغ لمثل هذه المحفزات وتمنع وصولها إليك. وأنا أدعو كل زوجين مع بعضهم البعض أن يدعمون بعضهم البعض للعلاج. يعني من الخطأ أني أنا كزوجة أترك الزوج وأروح عنه ولا أدعمه، أو أني أنا أضغط عليه أو أتهمه أو أتهاوش معه أو أتشاجر معه. لا أبدا، أنا نصيحتي إذا رأيت، إذا زوجة رأت زوجها عند هذه المشكلة، تقول له أنا أوقف معاك، صح أنه يضايقها، صح أنه يعني هذا الشيء يعني يجرح في كرامتها، ولكن هي تحاول الحفاظ على حياتها الأسرية. تبدأ تنظر لهذا الزوج مثلا أنه مريض وليس أنه منحرف، لا هو مريض، هذا المرض هو عادة قهرية أصبحت، تغيير كيميائي، هو مريض يحتاج إلى علاج. فأنا أحاول أني أنا أدعمه، أحاول أني أقف معه، أروح معه للعيادة النفسية، وأحاول أني أنا يعني أسانده في هذه المرحلة الصعبة. كذلك بالنسبة للرجل يحتاج في هذه المرحلة أنه هو إذا رأى زوجته في هذه المرحلة أنه هو يدعمها، وكذلك يقف معها، أنه يسهل عليها موضوع العلاج، يأخذها عند أخصائية، يذهب بها إلى عيادة نفسية، بحيث أنهم يحاولون الحفاظ على الأسرة قدر الإمكان، وبحيث أنه يدعمها نحو اتباع الخطة العلاجية قدر الإمكان. نحن نريد الحفاظ على الأسرة، لا نريد لشركات تصدير المواد الإباحية أن تدمر مجتمعاتنا أو تدمر الأسر أو تدمر شبابنا. ليس الحل هو بالقطيعة والشجار واللوم والتقريع، الحل بالعلاج والتوعية والوقاية. هذا هو الشيء، هذه الرسالة التي أريد أن أصل بها إلى الجميع. إذا أنت أب ورأيت ابنك انخرط أو ذهب في هذا الطريق، لا أنك أنت تطرده من المنزل أو مثلا تضربه أو مثلا تقسو عليه، لا، الهدف أنك تعالجه، الهدف أنك تجلس معاه وتفهمه. ترى هؤلاء شركات أجنبية يريدون أن يعني يخطفوا شبابنا ويأخذون أموالنا ويؤثرون عليهم. فأنت كأب تحاول أن تثقف ابنك وقائيا قبل ما يحدث هذا الشيء، أو علاجيا ما بعد حدوث هذا الشيء، بحيث أنك تحتوي أبنائك من هذه الأشياء التي تؤثر على جودة حياة أبنائنا وعلى جودة حياتنا إحنا كأشخاص وعلى جودة حياة الأسرة والمجتمع ككل. حفظ الله بلدنا وحفظ الله أسرنا من كل مكروه، وشكرا لهذه المتابعة، يعطيكم العافية.